مواقف وعبر بحياة أغلى البشر ومن حياة النبي تزدان أبهى الصور.
حنين قلبي سرى والشوق حين انجرى على قلوب الورى تهدي عظيم الأثر
تهدي عظيم الأثر.
الروح تهفو إليه والخير قد جاء فيه
صلاة ربي عليه مضمونها والخبر مضمونها والخبر.
مواقف وعبر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة نشوف النهاردة موقف عظيم جدا، موقف في قمة الإنسانية والرحمة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة الذي قال الله عز وجل عنه: وما أرسلناك إلا رحمة، مش للمسلمين لا، إنما قال للعالمين. لأن ديننا يا جماعة دين عالمي. أول آية في كتاب الله: الحمد لله رب العالمين ولم يقل رب المسلمين. آخر سورة في كتاب الله: قل أعوذ برب الناس ولم يقل برب المسلمين. المولى عز وجل وصف النبي وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه ويقول: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس مش المسلمين فقط بخلق حسن. ولذا قال جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. يبقى ديننا دين عالمي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحطم الفوارق الطبقية والقبلية اللي كانت موجودة بين قريش في ذلك الوقت. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان زيد بن حارثة كان مولا من الموالي عند النبي صلى الله عليه وسلم، والمولى هو الذي كان عبدا وأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح مولا للنبي. طبعا حضراتكم عارفين أن زيد بن حارثة كانت أمنا خديجة قدمته هدية للنبي صلى الله عليه وسلم بعد زواجه منها، لما رأت حب النبي لزيد ابن حارثة فقدمته هدية للنبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده أعتقه وأصبح مولا من موالي النبي صلى الله عليه وسلم. في الوقت ده كانت زينب بنت جحش اللي ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت امرأة حسيبة نسيبة قرشية جميلة، كان يتمناها كل حسيب ونسيب وغني من أهل قريش. فأراد النبي أن يحطم الفوارق الطبقية دي، امرأة غنية وجميلة وحسيبة ونسيبة ومن قريش ومن علية القوم، أراد أن يزوجها من مولى من الموالي. فجاء بزينب بنت جحش وعرض عليها الزواج من زيد بن حارثة فرفضت. فلما رفضت نزل قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وإذا بهم وقافين عند الحق. فقالت له: يا رسول الله، أترضاه لي زوجا؟ أنت ترضى لي أنا كزينب بنت جحش بنت عمتك يا رسول الله، أترضاه لي زوجا؟ قال: نعم أرضاه لك زوجا. قالت: إذن فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تم الزواج، وزيد بن حارثة تزوج من زينب بنت جحش. ولكن نتيجة فعلا للفوارق الاجتماعية الشديدة، إن ده كان مولا من الموالي وهي امرأة حرة نسيبة حسيبة جميلة قرشية غنية، فكانت تعامل زيد بن حارثة بشيء يعني إيه من الاستعلاء شوية. فزيد بن حارثة كان لا يتحمل، وكان يذهب ويشكوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يقول له: اتق الله وأمسك عليك زوجك، يعني ما تفرقهاش وما تطلقهاش وخليك معها. إلى أن قدر الله عز وجل اللحظة المناسبة التي أخبر فيها المولى عز وجل من خلال الوحي، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن زينب بنت جحش ستكون زوجة لك وستكون أما للمؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخفي ذلك في نفسه، لأن كان العرب في ذلك الوقت كانوا يستحيون أن يقولوا أن فلان قد تزوج زوجة ابنه، لأن طبعا كان بالنسبة لهم كانت مشكلة كبيرة جدا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة لم يكن ابنا له، وإنما تبناه في البداية، ثم لما نزل تحريم التبني خلاص عاد زيد بن حارثة بعدما كان زيد بن محمد، عاد زيد ابن حارثة وخلاص، والإسلام حرم التبني. وقال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن كان يقول لزيد بن حارثة اتق الله وامسك عليك زوجك، إلى أن وصل الأمر إلى خلاص أن زيد بن حارثة لم يعد يحتمل فطلق زينب بنت جحش. ثم بعد ذلك جاء الأمر من فوق سبع سماوات بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج زينب بنت جحش مكافأة لها على طاعتها لله وطاعتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء الأمر من عند المولى عز وجل بأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون زوجا لأم المؤمنين زينب بنت جحش. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعاش معها أجمل حياة، وكانت مقربة وقريبة وحبيبة إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كانت أمنا عائشة كانت تقول وكانت لا تساميني عند النبي إلا زينب بنت جحش. كانت زينب بنت جحش كانت أكثر واحدة تنافس أمنا خديجة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر من يحبها كانت عائشة رضي الله عنها وعن كل أمهات المؤمنين. لما تزوجها كانت بقى أمنا زينب بنت جحش كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري كانت تتفاخر على أمهات المؤمنين، وكان دايما في دعابة كده وفي جو كده من الانبساط والفرحة بين أمهات المؤمنين لما يجتمعن يقعدوا مع بعض يمزحوا ويتكلموا، ولكنهم كانوا لا يكونون إلا حقا. فكانت أمنا زينب بنت جحش تقول زوجكن أهاليكن، أما أنا فلقد زوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات. يعني أي واحدة فيكم كان وليها هو أبوها أو أخوها أو ابنها، أما أنا فقد كان ولي هو الله الذي تولى زواجي من فوق سبع سماوات بأمر من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك انتهت الفوارق الطبقية في هذا المجتمع، وأصبح خلاص إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك حتى يعني عند فتح مكة لما دخلوا يفتحهم في يوم فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال رضي الله عنه وارضاه أن يصعد فوق الكعبة ليؤذن، مع أن بلال يعني ليس في قدر أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، لكن النبي قصد شيئا معينا، هو إن بلال كان في مكة كان بيعذب وكان يجرع في رمضاء مكة وكان يوضع فوق صدره الصخور العظيمة، فأراد أن يوضح لهم مش هو ده العبد اللي كنتم بتذلوه وبتعذبوه، أنا خليه يطلع فوق أشرف مكان على وجه الأرض وهو الكعبة وفيها الحجر الأسود اللي هو حجر من أحجار الجنة. فصعد بلال ليؤذن فقال عتاب بن أسيد، وكان وقتها مشركا وأسلم بعدها مباشرة بدقائق يعني، فقال عتاب بن أسيد أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود فيؤذن فوق الكعبة؟ والله لقد أكرم الله أبي أسيدا أنه مات قبل أن يرى هذا اليوم. فإذا بالمولى عز وجل ينزل جبريل من فوق سبع سماوات بتلك الآية التي تتلى إلى يوم القيامة إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يحطم الفوارق الطبقية من أجل أن يعيش الناس سواسيا، الحاكم كالمحكوم والرئيس كالمرؤوس والمدير كالعامل والذكر كالأنثى، الكل مكلف بطاعة الله والكل مكلف بأن ينفذ أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكل سواسية في الحساب والجزاء والجنة والنار يوم القيامة. فكان موقف جميل جدا من أروع مواقف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقارب الناس بعضهم من بعض، وكان النبي عليه السلام يتواضع لكل الناس مع أنه مين؟ مع أنه يعتبر ملك المسلمين ونبي المسلمين صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يتواضع ويجلس معهم ويأكل على الأرض ويقول آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، وهل هناك عبد أعبد لله عز وجل مني؟ وكان يقول اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وكان يقبل من يقدم له الطعام حتى لو كان على ذراع، حتى لو كان على كراع اللي هو بنسميه الكارع عندنا، يعني أي حاجة حتى لو كان يعني أي شيء ولو كان ضئيلا كان يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرد أبدا أحدا يدعوه إلى طعام أو إلى وليمة. وكان يقبل أن يدخل أي بيت حتى بيوت الفقراء والمعدمين، وكان يسعد بالقرب من الفقراء بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. ده كان موقف من مواقف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما زالت المواقف باقية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مواقف وعبر بحياة أغلى البشر، ومن حياة النبي تزدان أبهى الصور. مواقف وعبر بحياة أغلى البشر
ومن حياة النبي
تزدان أبهى الصور تزدان أبهى الصور حنين قلبي سرى والشوق حينا جرى
حنين قلبي سرى والشوق حينا جرى
على قلوب الورى تهدي عظيم الأثر تهدي عظيم الأثر الروح تهف إليه والخير قد جاء فيه
الروح تهف إليه والخير قد جاء فيه
صلاة ربي عليه مضمونها والخبر مضمونها والخبر
مواقف وعبر
بحياة أغلى البشر
ومن حياة النبي
تزدان أبهى الصور
مواقف وعبر.